بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغفار، أحمده سبحانه على فضله المدرار، وأشكره على نعمه الغزار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة التوحيد والإقرار، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار ومن سار في طريقه من الأخيار. أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأهلا وسهلا بكم أحبة الإيمان مجددا في هذه اللقاءات المباركات التي نسأل الله عز وجل أن تكون لنا ولكم من الباقيات الصالحات. أيها الأحبة، يقول الله عز وجل: إن الله يقلب الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. فالإنسان صاحب البصيرة يتأمل في تقلب الليل والنهار وفي توالي السنوات وفي مضي الشهور وسرعان ذهاب الساعات، وهي تقريب للإنسان من الدار الآخرة، وهي تقريب للإنسان من عالم القبور. وها نحن في هذه الأيام ندخل في شهر شعبان، هذا الشهر المبارك، ليبدأ العد التنازلي لاستقبال أفضل الشهور وأعظم الأيام، شهر رمضان. ولذلك أحببنا في هذه الليلة أن نعيش مع شهر شعبان، لا سيما ونحن في بدايته، والتذكير به ملح جدا. إخواني الأفاضل، شهر شعبان من الشهور العظيمة التي لها فضائل كثيرة جدا، ولكن نذكر أهم الفضائل النبوية لهذا الشهر الكريم. من فضائل هذا الشهر والعبادة فيه أنه عبادة في وقت الغفلة، أنه عبادة في وقت الغفلة، كما جاء في حديث أسامة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الصيام في هذا الشهر، قال: ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان. ولا يخفاكم أن من مقاصد هذه الشريعة كثرة العبادة وإحياء المواسم التي يكون فيها غفلة الناس. ولذلك الذي يقرأ في حياة الصحابة والتابعين يرى في سيرهم أنهم كانوا يحيون ما بين العشاءين، يعني بين المغرب والعشاء، يقولون لأن هذا وقت غفلة. كذلك يحيون ذكر الله عز وجل في السوق، لأن الغالب في السوق الغفلة والبعد عن ذكر الله عز وجل، فيحيون ذكر الله عز وجل في هذا الوقت. ولذلك لو تأملتم في أحاديث الفتن، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: عبادة في الهرج كهجرة إلي، يعني في آخر الزمان لما يكثر القتل والفتن بين الناس، في هذا الوقت الإنسان يكون مشغول الذهن والناس تكون مشغولة بأمور عظيمة جدا، ففي هذه اللحظات الذي يعبد الله عز وجل يحيي عبادة الله عز وجل في وقت الغفلة. طاعة الله عز وجل إخواني الأفاضل في وقت الغفلة أجره مضاعف، كلما كانت الموانع عن الطاعة أشد كلما كان الأجر أكثر. يعني الإنسان لما ينفرد في وقت معين بالعبادة يجد ثقل هذه العبادة. الآن في شهر رمضان فيه جماعية الطاعة، الكل صائم، فالإنسان ما يشعر بصعوبة الصيام. تعال أول ما ينتهي رمضان تريد تصوم أيام أخر، الأيام البيض ولا الاثنين والخميس، تجدها ثقيلة. لماذا؟ لأنك منفرد، فيجد الإنسان مشقة الطاعة. فكلما كانت المشقة أكثر في الطاعة كان الأجر مضاعف أكثر. فالطاعة في وقت الغفلة، لأنك ما يشاركك فيه الناس وأنت منفرد بهذه الطاعة، فأجرك مضاعف. أيضا الطاعة في وقت الغفلة فيه إحياء للسنة، فيه دعوة للناس، دعوة عملية. أحيانا يقول العلماء الدعوة العملية أبلغ من الدعوة القولية، أنت بفعالك تدعو الناس. لما تحيي السنن من الصيام ومن القيام ومن العبادات في هذا الشهر فإنك تدعو إلى الله سبحانه وتعالى. فاغتنام هذا الشهر شهر شعبان بالطاعة هي طاعة في وقت الغفلة، والطاعة في أوقات الغفلات أجرها مضاعف. فحري بالإنسان أن يستغل هذه الفرص. ومن حكمة الإنسان في كسب الأجور أن يختار ما يتضاعف فيه الأجور، فهذه فرصة لمضاعفة الأجور. وأيضا من الفضائل، الفضيلة الثانية لشهر شعبان، عرض الأعمال على الله عز وجل. ولذلك أيضا في الحديث لما سئل عن الصيام قال النبي صلى الله عليه وسلم: شهر تعرض فيه الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي على ربي وأنا صائم. فالأعمال تعرض على الله سبحانه وتعالى، والعرض لا يخفاكم أن هناك عرض يومي بعد صلاة العصر تتعاقب الملائكة وترفع، وهناك العرض الأسبوعي في يومي الأسبوع الاثنين والخميس، وهناك العرض السنوي الذي يكون في شهر شعبان. فإذا جاء وقت عرض الأعمال على الله عز وجل ينبغي الإنسان في هذه اللحظات أن يكون منكسرا لله عز وجل، متذللا لله عز وجل. كيف تريد أن يعرض عملك على الله؟ في أي حال أنت تريد مرضات الله عز وجل، تريد أن الله سبحانه وتعالى يغفر لك، فينبغي أن تكون في هذه الحالة بين الافتقار والانكسار لله سبحانه وتعالى. يحذر الإنسان إخواني من العجب، من الاغترار بعمله. كان سلف هذه الأمة يعملون أعمال كالجبال ويجتهدون في طاعة الله عز وجل، وبينهم من التنافس العظيم، ومع ذلك كانوا يحتقرون أعمالهم، وكانوا يقولون: لو أعلم أن الله تقبل مني حسنة واحدة لاتكلت. هذا الإنسان المؤمن يحتقر عمله. فلما ترتفع الأعمال إلى الله عز وجل لابد أن نعيش هذا الشهر بالافتقار والتذلل لله عز وجل، والبعد عن الاغترار والبعد عن العجب، لأن الأعمال تعرض على الملك، تعرض على الله سبحانه وتعالى. أنت اليوم في دنيا الناس، في مصطلح المادة، في مصطلح الرسميات، إذا قيل لك اعمل عمل لمديرك، كم من إنسان سيزين هذا العمل ويقدمه في أحلى صورة، فكيف بالعمل الذي تقدمه لجبار السماوات والأراضين؟ فكيف بالعمل الذي تقدمه لله سبحانه وتعالى؟ أيضا هذا الشهر فيه كثرة عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما الصيام. تقول أم المؤمنين عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول أنه لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول أنه لا يصوم، وما استكمل النبي صلى الله عليه وسلم صيام شهر إلا شهر رمضان، وما رأيته أكثر صياما في شهر من شهر شعبان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام في شهر شعبان. يقول ابن حجر: كان أكثر صيامه للنافلة في شهر شعبان. وحصل اختلاف بين العلماء لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصص شعبان بالصيام. فقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ينشغل عن صيام 3 أيام من كل شهر بالمعارك والحروب التي يخرج فيها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعوض هذه الأيام في شهر شعبان. هذا قول. والقول الثاني أن بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يؤخرن قضاء رمضان إلى شهر شعبان، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقتهن في الصيام، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم معهم في صيام في البيت. ومنه وهو الأقرب في هذه المسألة ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه أن الأعمال تعرض على الله عز وجل، فيحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرض عمله على الله وهو صائم. وهذا الصيام في شهر شعبان يقول ابن رجب هو مثل النوافل باعتبار الفريضة، كأنها مقدمات للفريضة، والإنسان لما يصلي النافلة ويصلي السنة قبل الفريضة يجد نفسه متهيئة لدخول الفريضة. وكذلك صيام شهر شعبان بالنسبة لشهر رمضان هي تهيئة للإنسان، بل قال العلماء هي تعويد وترويض للنفس على الصيام. الإنسان ربما إذا دخل رمضان من غير صيام سابق ربما يجد في البداية مشقة هذا الصيام، بينما من عود نفسه في شهر شعبان على الصيام فإنه يدخل في ذلك الشهر ويجد سهولة هذا الأمر. هل الأمر خاص بالصيام؟ كلا، سائر العبادات عند سلف الأمة كانت مكثفة في شهر شعبان، ولذلك كانوا يكثرون من قراءة القرآن، وكانوا يسمون كما جاء عن ثابت بن حبيب وغيره شهر شعبان شهر القراء، كانوا يتفرغون فيه لقراءة كلام الله سبحانه وتعالى. يعود الإنسان نفسه في شهر شعبان على البذل والصدقة حتى ينطلق في رمضان بصورة أقوى، يعود نفسه من الآن على قراءة القرآن حتى ينطلق في شهر رمضان، يعود نفسه على الصيام، يعود نفسه على ملازمة المساجد، يعود نفسه على قيام الليل حتى ينطلق انطلاقة قوية انطلاقة صحيحة. فهذا ترويض للنفس حتى يدخل الإنسان في العبادة في شهر رمضان بقوة. ثم أيضا من الأجور العظيمة ما يكون في ليلة النصف من شعبان من مغفرة الذنوب، والأحاديث في ذلك بروايات كثيرة جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليطلع على عباده ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل أحد إلا لمشرك أو مشاح. وفي رواية قال إن الله ليطلع على أهل الأرض فيغفر لجميعهم إلا لمشرك أو مشاح. وفي رواية ثالثة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليطلع على عباده ليلة النصف من شعبان فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد في حقدهم حتى يدعوا. فليلة النصف من شعبان خصه النبي صلى الله عليه وسلم بالمغفرة، يطلع الله سبحانه وتعالى عليهم ليغفر من لا يشرك بالله عز وجل شيئا ومن لم يكن مشاحنا. وهذا فيه إشارة مهمة جدا وهي خطورة الشرك بالله عز وجل وأهمية توحيد الله عز وجل، إذ الأعمال لا تغفر مع هذا الصنيع. وأيضا فيه خطورة الشحناء الذي يكون في القلوب، فالله سبحانه وتعالى يترك أهل الحقد حتى يتركوا هذا الحقد. وهذه إخواني الأكارم لفتة ودعوة نبوية عظيمة مهمة، أن الإنسان قبل دخول رمضان في شهر شعبان يحرص أن يطهر قلبه، يطهر قلبه من الآفات ومن الشحناء ومن البغضاء، لأن الإنسان إذا دخل رمضان بقلب طاهر يتشجع على طاعة الله عز وجل، يجد اليسر في عبادة الله عز وجل. ولا يعني هذا الحديث أن يخص الإنسان ليلة النصف من شعبان بقيام أو احتفال أو غير ذلك، فإنما هذه مزية خاصة جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يطلع على عباده ويغفر لسائر أهل الأرض إلا المشرك أو المشاحن. وأيضا من الفضائل مضاعفة الأجور، الأجر في شعبان كما يقول ابن حجر ليس كغيره، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن حسين، عمران بن حسين كان متعود يصوم أغلب شعبان وكان يصوم حتى آخر أيام من شعبان، له عادة، ولا شك أن الإنسان إذا كان له عادة أو قضاء أو نذر يجوز له أن يصوم من آخر شعبان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له لعمران: هل صمت من سرر الشهر؟ سرر الشهر المراد به نهاية الشهر، يعني نهاية شهر شعبان. ويوضحها الرواية الأخرى عند الطبراني: هل صمت من سرر شعبان، أي من نهاية شعبان؟ فقال لا، يعني كان أيام هو متعود يصومها في شعبان لكن هذه السنة ما صامها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: إذا أفطرت يعني بعد رمضان، فصم مكان اليوم يومين، يعني مكان اليوم الواحد من شعبان صم بعد رمضان يومين، يعني الصيام في شعبان اليوم الواحد يساوي يومين في غيره. وهذا يدل على ماذا؟ على قضية المضاعفة للأجور. فهذه إخوان الأكارم فضائل عظيمة جاءت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك إخواني وأشير إليها على عجل أحاديث ضعيفة في فضل شهر شعبان تنتشر في المنتديات وعبر وسائل التواصل والاتصال وفي بعض الرسائل أو حتى في بعض الخطب، وللأسف منها حديث شعبان شهري ورمضان شهر الله، فهذا حديث ضعيف لا يصح. ومنها أيضا حديث أفضل الصيام بعد رمضان صيام شعبان، أيضا هذا الحديث حديث ضعيف. وأيضا من الأحاديث خمس ليال لا يرد فيها الدعاء، ومنها ليلة النصف من شعبان، أيضا هذا الحديث حديث لا يصح. وأيضا حديث من قرأ قل هو الله أحد 1000 مرة ليلة النصف من شعبان بعث الله له 1000 ملك يبشرونه، أيضا هذا الحديث ضعيف. وأيضا حديث إذا كان ليلة النصف من شعبان فصوموا نهاره وقوموا ليلة، أيضا هذا الحديث ضعيف. كل هذه الأحاديث ضعيفة في فضائل شهر رمضان ولا تثبت، ويغني عنها الأحاديث الثابتة التي ذكرناها. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للطاعات، وأن يرزقنا وإياكم الهمة العالية والعزيمة الصادقة، وأن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات، إنه لذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.